العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على صحيح سورة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، وقد اتفقنا منذ بداية المجالس بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته، صحيح؟ ولأجل ذلك لابد من الاعتناء بالناحية الحديثية والثبوت، وهذا الذي نسير عليه ونسعى في تصويب ما استطعناه إن شاء الله تعالى. وده طبعا يخالف وهذا يخالف ما درج عليه بعض القراء في التاريخ من المعاصرين، بيرى ان السيرة مجرد حكايات ومجرد دردشة. لا شك ان هذا خطأ في الفهم وخطايا علمية لا ينبغي لأحد يتصدى للدعوة أن يقول بذلك. كما رأينا هي جزء واضح من سيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كشف عوار كلاهما ما درج عليه كتاب التاريخ وبعض الناظرين في بعض الناظرين بتساهل في الكلام في السيرة، وأعلى منهم البعض من إخواننا المعاصرين، حتى أنني زودت بكثير من المصادر التي تؤكد على صحة قولي له، وكان كل العمدة عنده هي الرحيق المختوم للأسف الشديد يعني. فإذا به فوجئ بكثير من مصنفات المسندة وغير المسندة في هذا الموضوع. فدي إشارة جدا مهمة، وكلما الذي سبق أظهر لنا هذا الأمر، والآتي سيظهر لنا المزيد. ويعني أنا أحاول أن ننتهي، هذا هو الكم الباقي في ده الجزء المتبقي، جزء اللي هو ده مش في حاجة إليه من نزل المصنف، لكن أنا بنهي الكلام في السيرة بموت النبي. ما عدا ذلك لا يعنينا بقى، يعني ده قد يكون حش من المصنف حد ما يرى تصنيفه، لكن ننهي الأمر بإيه؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ختمت الرسالة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اللهم إني قد بلغت، اللهم بشهد، ألا فليبلغ الشهيد منكم الغائب. اتخلصوا الأول ولا طيب بسرعة ولا مواد؟ تمشي البطن شويه بقى قاعده يعني تصحصح شويه الواعي عندي. انا شويه كنت بتقعد كده زي ما في ثانيه كده شويه كده بقى لما ينسوني بقى شويه. المصنف أتاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها. طبعا الحدث زي ما بيقولوا الحدث بيسمع صح؟ استغلال كلمة التسميع دي يا ترى في ايه؟ يعني زي بقول الخبر اللي ما بيصيبش بيعمل هي كده فرصة لعله خير. هو ايه اللي حصل بين محمد والقوم؟ اللي مش عايز يعرف عايز يعرف، او اللي ما كانش عارف عايز ايه. ده شيء طبيعي بالفطرة، مسألة الفضول في معرفة ما يدور. مش حاصل؟ حاصل. يبقى دم المح أتاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة وخارج الجزيرة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الايه، لهذا التفريعات، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، عمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة. انتبه لهذا الكلام، نجاشي ايه؟ الحبشة. هتأتي الرواية عند مسلم ليس النجاشي صعب الحبشة، ركز بقى. وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس حاكم مصر، وصليق ابن عمرو العمري إلى هودة بن حالي الحنفي في اليمامة. التفريعة دي بهذا النسق في الرسائل لا يصح في هذه الصورة شيء، لا يصح في هذه الصورة شيء. ماذا أعني؟ العرض ده بالنسق ده لا يصح في شيء. صورة الإرسال والكتابة إلى الرسل للتعريب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم حدث لا شك، أما التفريعة دي لا، غير حصلة، كل أتت من طرق مطروقين وضعفاء ومراسيل لم تزل بهذه الصورة. تمام. أما المراسلة فهي حاصلة وواقعة من حيث الجملة، أما المراسلة فهي حاصلة وواقعة من حيث الجملة كما يأتي بيان عند البخاري ومسلم وغيرهما. وضحت كده الصورة؟ وعندك في الحج المصنف ذكر هذا الكلام، وأؤكد معه على هذا الكلام، ويذهب الصفر 155 ما يدل على ذلك، وكذلك في صفحة 158 إن شاء الله. قال: وقد أرخ الواقدي والطبري رسالة هؤلاء الرسل في ذي الحجة سنة 6 من الهجرة، وعرخ ابن سعد ذلك في محرم من العام 7 وتبعه ابن القيم. طبعا التاريخ بهذه الصورة ما يحصل إشكال كثير، لأنه ده في ذي الحجة وده في محرم، قد يكون في الآخر وده في المطلع، يبقى مسألة جبر الكسور. تمام. طيب، وده يأتي فيها الكلام من جهة المصنف بتقريب المسافات فيها. عندك في الحج هو كما قال بعد الرجوع إلى تاريخ خليفة خياط، ونسب ابن حجر إلى تاريخ خليفة أنه أرخ للرسل سنة 5 وغلطة، يعني نتكلم في سنة ايه؟ 6 هجرية. يا ترى بقى في اواخر ذي الحجه ولا في مطلع المحرم؟ لكن ست دي فيها هي المشهور، تمام. خمس دي بعيده، فرقت عام كامل، وابن حجر غلط هذا الكلام. لكن بالرجوع وده اللي قاله المحاج بتاعته كما قال في تاريخ خليفه خياب بالعزم المذكور، هو جزء، تمام، جزء تاريخ خليفه خد جزء كبير شويه، انه سنه ست. فلعل الحافظ اطلع على نسخته مغيره او انه وهم في النقل. لا، الحافظ ان شاء الله لم يهم في النقل، ما نقولش في النقل، نقول يعني حفظ والحفظ خوان، ممكن وارد، تمام، او اطلع على نسخه مغيره خطا ناسخ، تمام، يبقى في تحفظ لما بنتكلم هذا. واللسان طبعا يعني يغرر كثيرا. كما أرخ ابن سعد رسالة كسرى قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جماد الأولى سنة سبع التي قتل فيها كسرى. وقد ذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري. ركز بقى هنا، هتكتب عندك في الحاشية الرجوع إلى كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. وجاء في الخبر المذكور ده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في إشارة ارجع إلى هذا الباب والكلام هتجد فيه ملذة وطه. ذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري، لكن من الواضح أن البخاري لم يراعي عنصر الزمن في سرد محتويات صحيحة، ودي لها يعني فيها إشعارات. أنت كطالب أو كباحث بتشوف بعض نظر البخاري في إيه؟ أهم شيء هو وقوع الحدث ولا المؤثر ترتيب الحدث؟ وهل هذا يؤثر؟ وإلا البخاري في قمة الدقة، صحيح؟ طيب، بيقول: وقد يكون أراد الإشعار بذلك كما ذهب الحافظ ابن حجر، ولكنه يبقى مجرد استنتاج لا يمكن القطع به. يأتي في الصفحة اللاحقة الرومية 56 ما يدل على ذلك، مما يقوي ما ذكرت أن ابن هشام ساق خبر خروج الرسل إلى الملوك بعد حجة الوداع في العام العاشر، رغم أن النص الذي ذكره يصرح بأن ذلك بعد عمرة الحديبية، مع أن مراعاة الترتيب على أساس زمني أقوى في سيرة ابن هشام من صحيح البخاري، تمام؟ طيب، هنا في شيء يعني أنا أقول المصنف رحمه الله تجد أشياء تبقى عجبة وأشياء تجد خلل في كثير تنسيق الكلام ومراعاة النقد، يبقى فاته أن المعول على صحة الإيه؟ هو نفسه يقرر هذا، فتجد يهمل هذا في مقاطع أخرى. أبدا، يبقى لازم يكون لك هدف أو لك منهج في التصميم وتدرج عليه. يبقى فاته أن المعول على صحة الإسناد، وهذا ما قطع به المصنف في حاشيته السابقة اللي هي 454، تمام. أنت تقرر بنزلت ابن هشام بدون إسناد، أنت تقرر بأن كذا مراسيل ومتروكين وإيش، أنت تقرر. ثم أقول: طب ليه يا ربي البخاري عدث عن موضوع الترتيب على قدر ما أثبت الحدث ولو لم يسق الترتيب؟ الحدث حصل، مسألة الترتيب لا تعنيه، وقلنا مش جاءت بقضية البحث أو المنازعات أبدا، يبقى في فرق بين ثبوت الحدث وفرق بين زمن الحدث. مش شغاله هي القضيه اقول ده مضطرب، لا ما اقولش مضطرب، لان لا اطلع لا عندي، صحيح. ولها نظائر كثيره جدا عند الطالب يعرفها. دي الشيء الثاني. يبقى هو هنقول انه مراعاة الترتيب على اساس ده من اقوى، ده من حيث النظر، من حيث الايه النظر. لكن من حيث مآل النظر في ثبوت الحدث وما يترتب عليه، ده المعنى. لان البخاري امام مصنف وصاحب فهم وصاحب فقه بتبوباته، صحيح. يبقى لازم اراعيها. صنف في المغازي، اذا لابد ان يقول له فقه فيه، تمام. يبقى لا اعل مرويات البخاري او هدف البخاري بمجرد شيء منقول من طريق السيريين اللي هم اهل السير بدون اسناد بمراسيل ليس له رجل يتكئ عليها، صحيح. ده اللي هو المفروض اللي احنا مشينا عليه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الذي ياتي بعده في الصفحه 456. وقد نبه الحافظ ابن حجر نفسه على احتمال تصرف بعض الرواة، رواة صحيح البخاري، في تقديم وتأخير ابن حجر، في تقديم وتأخير بعض التراجم، مثل تقديم حج أبي بكر سنة 9 على ذكر الوفود، ومثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك، كما نبه إلى أن البخاري جمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تبينت. يبقى هذا يدل، ولو تبينت تواريخهم، هذا يدل عنها لا اثر لها في الايه، في لا في بناء حكم، تمام. اللي يهمني وقوع الحدث والحكم الخارج من الحدث، تمام. يبقى كانه يقول، يعني نظرة لفعل البخاري كأنه يقول المقصود ثبوت وقوع الحدث ولا يضر الترتيب وإن كان مطلبا، وإن كان إيه مطلبا. والله جيد إذا ثبت لا شك في جودته، تمام. لماذا لا نقول هذا؟ يبقى المهم عند ثبوت الحدث ولا أراعي التنسيق الحدث 1 2 3؟ يعني ده ونبات على هذا كثيرا. نعم، هو يعني ايه مش قادر يقطع، يعني حتى الحساب بيقول لك لكن يبقى مجرد سنتين لا يمكن القطع به. لما رجعت حافظ ابن حجر وغدت النقل بتاع ابن حجر كانه ايه برضه هو يرتضي عدم القطع وعدم التاثير اصلا، تمام. يبقى هو، ودي رؤيه جيده، لان الشيء ايه اثره عندي بس، لا يعني له اثر. الحدث ثبت او لم يثبت، ايه المترتب على الحدث من ناحية العقائدية، من ناحية الفقهية، من ناحية الشيء ده اللي يعنيني. اما ثبوت الحدث يا ترى ده اول بعد اخر، لا يعنيني، صح. النبي ولد، صح، ولد يوم كذا كذا، هل يعنيه ولد اول شهر اخر شهر الى اخره؟ يبقى ادعاء وقت محدد بعدين والنزاعات فيه ده تضيع وقت ما ليس له اي لازمه. الاسراء والمعراج وقع او لم يقع؟ قطعا لا يشكك فيه الا زنديق. ده مش كلام، ده كلام ابن كثير. الحدث واقع بنص القران صحيح السنه. متى وقع؟ اول شهر اخر شهر الشهر ده الشهر اللي بعده، لا يعنيني. يبقى في فرق بين ثبوت حدث بنص صحيح عن الله ورسوله وفرق بين، فالمشكك فيه بسبب هذا لا يشكك فيه الا منافق زنديق معلوم. يبقى الموضوع انتهى، واضح كده الكلام وخطوره الامر عشان نفرق بين الكلام. وانا بتعقبونا في جزئيه برضو من نفس جنس هذا الكلام. طيب، على كل حال واضح ان الاختلاف يسير. ده الرجل بقى هو واضح أن الاختلاف يسير بين التاريخين، ووفق ابن حجر بينهما بقوله إن دحية أرسل إهرق في آخر سنة 6 بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فوصل إلى هرقل في المحرم سنة جاي. ما انت ما خدش عنده بقى لا طيران ولا إشي ولا الكلام ده، يروح بقى بحمامة زاجلة، يروح على حمار، يروح على جامل البطل زي انت معايا، توجيه جاي تمام لتقريب مسافات اللي ظاهرها الايه التعارض. ويدل حديث صحيح يا مرحبا حبيبي، نعم بارك الله فيه تمام ازاي. اجلك ملمح، ملمح زمني، ملمح تاريخي، ولا تقل صما جردا مع المنقول. يبقى لك عندك تصور كما قلت المقالة السابقة، تصور الحال لاستيعاب وقوع الحدث، واضح. وده الطالب اللي هو ايه دايما الشيء ما يمرش عليه كده هبقى منثورة، يبقى تكون ثابت ونظرتك للخبر او المنقول بدقة، مش قادر. واسأل نفسك حتى تكون مقتنع بالايه حل التقراء والمذاكرة تمام. بس فاذا لم تكن انت مقتنع بما هو قائم بين يديك مذاكرة او تجهيزا لشيء ما، يبقى توقع اي سؤال يعرض عليك يا برجلة. لازم يكون عندك انت القناعة الشخصية لما يغدوه، حتى إذا ما سئلت عن شيء ما يبقى أنت أداه، وإلا فلا. طيب قال ويدل حديث صحيح على أن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطوط إرقل في مدة صلح حديبة. ويرى ابن حجر أن ذلك كان سنة 6، طبعا ده بفتح الباري بالعزو المذكور كما هو. شو بقى الكلام؟ وقال أنس بن مالك، ده عند مسلم، وقال أنس بن مالك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله. ده الأصل المطلوب، كلمة خير الكلام مقلة. ودل كتب أرسل، ده مين وده مين وده مين؟ لا يعنيني بقى التشاكل هنا، أو أنا أستشكل على هذا الإضمار بطرق المتروكة أو الوهية، لا أبدا. الحدث وقع أو لا، لا شك. مين بقى اول ومين راح فين ومجين؟ لا يعنيني. هو لخص الموضوع في ايه؟ في كلمتين، كتب النبي الى كل، واللي بدور كل من الجبابرة. الموضوع انتهى تمام. شو بقى الابقى؟ وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشي اللفتة الجميلة، قال وليس بالنجاشي الذي أسلم. شوف الرواية الجميلة، خلاص أهلت لك النزاع. فوق اللي جاء من طرق المطروقة إيه؟ نجاشي الحبشة، هو في غيره؟ أتبع دي ولا أتبع دي؟ هل أنا أستشكل بالذي جاء من طرق مطروقة وهي على الصحيح؟ ده ما بعرفهاش في التحقيق العلمي قبل محل الاحوال، واضح. طيب معاك، جميل جميل، اللي هو مش بالاسماء او الجنس تمام. احنا في الروايه هنا نجاشي على اساس المشهور تمام، الا انه جاء هنا عند مسلم وليس بالنجاشي الذي اسلم. بناء على كلام اخونا مصطفى انه كلمه نجاشي وصف لكل قائد في مكان ما مسك الحبشه، بس عايز ياكد لك ان مش ده هو. لو انا خدت على الروايه الاولى يبقى النجاشي المشهور، صح؟ ده بياكد لك ان ده مش هو ده. وده ملمح جاي لما تجد في بعض الروايات يجي المصنف كالخطيب او مسلم غير من الامام رحمه الله تعالى ياتي في الراوي ومكاتب جمله اعتراضيه، اما يكون في راوي عند الاب والاسم والاب والجد يوم روح مديك اصطلاح بكنية او جد اعلى مش هو اللي بباله، يقول هكذا جاءت الروايه وليس هو ده. يبقى قطع لك الاشكال اللي ممكن تدور فين على المشهور عندك. ده مش هو ده. شوف فن التصنيف وفن دي جدا مهمة. اللمحات هذه لا يعتني بها جدا الا الطالب الحاذق النبي اللي مجرد ما هو شغل ايه بغبغاء عمال يقرأ ويكتب وخلاص. لا ابدا. هو ده الفرق بقى بين طالب يذاكر وبيدقق وبين واحد مجرد خطاب بينقل وبيكتب. طبعا دي فضائح مكشوفة يسأل عنها الشيخ محمد غريب في البلاوي اللي بيطلع عليها في العمل مع الاخرين. والله صحيح حاجة بالزعل. على كل هيأتي مزيد كلام في طبعا سبق في صفحة اللي عزوت وليه ويأتي صفحة 458. ولا شك ان شبه الكلام قطع منه. ولا شك ان مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عن عالمية الرسالة الإسلامية. تمام. تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي من قول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتبه من كامل جاي. قال مما يوضح خطأ النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة من الإقليمية إلى العالمية تبع لاتساع النفوذ السياسي للرسول، فإن صفة العالمية تقررت والمسلمون مستضعفون مكة يخافون أن يتلطفهم الناس. دايما الكتاب اللي هي عنده يعني بيبقى دايما التشبع بالاستقراء للمستشرقين يعني سواء كان في الصلاحيات في بعض التعبيرات لازم يقع في الأمور اللي زي دي، ودي لا ينجو منها بشر. لكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الغمز اللي غمزه ده إنه ليس إلى العرب خاصة كما يعتقد اليهود والنصارى في ذلك، إنه صرح بها بعض المسؤولين من اليهود والنصارى الكبار إنه محمد رسول لكن رسول للعرب بس، وإحنا مش من العرب فهذا لا يعني رسالة محمد. طبعا دي من الأخطاء الخطيرة اللي بتنطلي على كثير ممن لا علم لهم أو من عوام جمهور المسلمين. تمام. ويدندن حول هذا ويصفق له ويطبل العلمانيون الذين يتعاملون مع الإسلام كمعاملتين للكنيسة. ومعروف سبب نشأة العلمانية الاضطراب الحادث سابق سالفا مع الكنيسة ومشاكل الكنيسة حيث دخلت في الأمور العاديات، وده ليس من طبع الإسلام ولا من بدء الإسلام أصلا، فهم أخطأوا حيث قاسوا الكنيسة على الإسلام. إلى اليوم الفكر العلماني الهزيل المتطرف يظن أن الإسلام كالكنيسة أظلم الخطايا والبلايا التي عمت أبصار وبصيرة كثير مما تبعوهم من المعاصرين. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين مما يوضح خطأ النظرة إلى آخره. إخواني الكرام الكلمة دي ما عجبتنيش. ليه؟ أولا لابد من التفريق بين الأصل ومآله. بين إيه؟ بين الأصل ومآله وبين الوسيلة الموصلة إليه إلى الأصل. ركز معي. يفرق بين الأصل ومآل الأصل. الأصل أن الرسول مرسل بنص القرآن إلى العالمين رحمة إلى الإيه؟ العالمين بشيرا ونذيرا. كيف أصل إلى ذلك؟ مش الوسيلة ننزل لميدان العمل الرسول يخطئ كلام المصنف في هذا. تدرج الرسول لما تدرج من اول الدعوة حصل ولا ما حصلش؟ بدأ بعشرة قرون ثم توسع، وبدأ بتأصيل المعتقد كم سنة ثم تفرع واحد اثنين. فطبعا الكلمة دي ما عجبتنيش. ربما يكون أخطأت في الفهم. لا ما أخطأت في الفهم. فالكلام هذا يعني وإلا هيبقى أمر خطير جدا في جماعة التكفيريين ما بعملوش كده، ما عملوش حاجة اسمها تدرب، انت عارف، وإلا بشيل رأسك وبشيل إيدك. تمام. من رأى منكم منكرا، ده في أيام اللي خالف عندما بذغت زعانف المظاهرات وتاريخ اللي هو اللي حدث وخرب بالبلاد والعباد، شمروا عن سواعدهم وقالوا كده خلاص، وشمروا كده وقالوا ألا هيا إلى الجهاد. الجماعة اللي بيقولوا من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، بدأوا يطعنوا ويسبوا ويشتموا. لا، صح مش صح، اضرب وقتل، لا شك ان ده غبش وده عنده خلايا ضربه وجاهل، وده يعني ما في داعي ان انا اتكلم في مثل الشيء، لان لي مع هؤلاء القوم المهزوم عقلا وفهما وغسلا كل شيء، لي معهم تواريخ وهم جهلاء لا يفيدون اصلا قراءة القرآن او سنة الرسول، فضل ان يحفظوا ويفهموا اصلا. تمام. هؤلاء
في قرية شبانات بدل مجموعة من الشباب، كل الصور اللي عادي نزلوا على جبهيس طحنوا.
واضح. لا شوف الكلام اللي قاله، ما ده جهل 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 واضح خطير. تمام. جهلاء، دول جهلاء قطعا، وجاء من رأيهم كثير الخراب بسبب سوء الفهم والانفراد بعقولهم المغرضة عن حقيقة التعلم. ورحم الله ابن مسعود، إنما العلم بالتعلم، بدون تعلم بالطريقة المرضية ما في علم، في جهل، ما فيش تعلم باي سيلف، ما عندناش الكلام ده، في تلقي وفي فهم، في تدرج في الفهم وفي شيوخ بتعلمك الصح من الغلط، غير كده لابد من الايه، لابد من الضلال. واظن حكيت لكم قبل ذلك مواقف في مثل هذه الامور من بعض الفئات المرذوله كهذه.
اتفضل.
طبعا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها، من بعد ما تبين له الهدى، ان شاء الله تم العرض في هذا الجزء سلفا، وكتاب ان شاء الله يكون بين قريبا في مسألة الاستتابة، مسألة ايه الاستتابة اللي غبش فيها كثير من الناس للأسف الشديد. هل الاستتابة لها قيد؟ كلمة الاستتابة من أين أتت؟ هنا بقى ضعف البنية العلمية والتأصيل العلمي. لازم يكون في استتابة، ولازم يكون في فهم، ولازم يكون في إصرار على الأمر وعدم الأمر، ولا بد من العذر بالجهل، لا بد في كل شيء. اللي هو غير كده يبقى خطأ، التبت كثيرا من الخطايا، أبدا لن يكون. وأظن تمرت علينا في مطلع كتاب القصاص بالتأصيل العلمي المنضبط الموجود، فهذه أمور مهمة جدا إن شاء الله سيكون بين يديك الكتاب قريبا. يفرق بين الأصل ومآله وبين الوسيلة الموصلة إليه، إلى الإيه؟ إلى الأصل. إيه الأصل؟ علمية الرسالة، صحيح؟ طيب إيه عشان أجعله علمية الرسالة، إيه الوسيلة المؤدية إليه؟
الوسيلة
مش طبعا ما مش الغبر الوسيلة طبعا ما يعني ما لا انا وذاكر المكان مش غايه، انا بقول لان شيء طبيعي، انا حبيت اعبر بالمقال بعيد عن كلمه الايه الغايه، تمام، عشان ما ادخلش في كثير حوارات. فكلمه الوسيله المؤديه الى معنى العالميه التدرب في اظهار حقيقه النبي بانه رحمه قولا وعملا، هذا رسول الله بقوله وفعله في المدنيين وفي ميدان الحرب. اظن صدق هذا الكلام في التعليق على سيد ابن تيمية تحريم قتل الكفار او قتال بمجرد كفرهم. يبقى يفرق بين الاصل ومآله وبين الوسيلة الموصلة اليه. هنا لزوم التدرج. لزوم ايه؟ التدرج. وهذا ظاهر في سنته العملية صلى الله عليه وسلم. ده مهم. لعلي لا ما اقولش لعله ما اقولش لعله لانه الفرق بين ليه انت فرقت بين الامور السياسية وغيرها؟ ها؟ لا بص ما اتفقنا المستشرق قلت او ما قلتش هو ناقد. هو ايه؟ هو ناقد. لكن كلمة التدرج عندي لابد التدرج في كل شيء لابد ببدأ من الايه؟ من تحت سياسيا اقتصاديا دعويا كما قلت التصورات الاستشراقية لا تعنيني ابدا باي حال من الاحوال ولا يشغلني الرد عليهم اصلا على قاعدة لا تذكر الشر فيندثر. اهم حاجة عندي كمسلم بناء الطالب. لماذا الشرع اعتنى ببناء الطالب؟ ببنائه مش ده مش تدرج؟ صح. بناء الطالب لتذهب طائفة تتفقه في دين مش تدرج؟ يبقى الاول يتفقه وبعد كده يرسله صح. ولا يطلع كده من اولها يلا روح ادعي هنا وهنا وانا جاهل بالمبادئ والاصول والفقه. هذا هو
التشريع اصلا هو كان بتدرج يعني لم تنزل التشريعات كلها في وقت ما حسب ما كان في المدينه في تشريع ولما نزل من مكه في تشريع وجاد له وقت وله وقت وقت كان التشريع اصلا.
جميل. برضو عشان احنا نصل الى وفاق مع الاخوين الكريمين انه لا نجاري المستشرق فيما يتصوره. لا انت قول لي عجبك انا عندي الاسلام منذ ان بدا ده ايه رسالة عالمية. طب اليوم اليوم هذا المعتقد انا ذكرته سمعته ورأيته بعيني عبر الوسائل الاعلامية المنقولة انه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب وليست لكل احد من رؤوس في الكنيسة ورؤوس في حاصل. اذا ده باطل ولا مش باطل؟ باطل قطعا. مع كل ده يخفى. اهم حاجة انا عندي انه ده كلام مرفوض وابن تيمية رحمه الله تعالى غربل هذه الافكار لاجل تراه منبوذا من القرى الارضية. يعني رحم الله تعالى وقف امام هؤلاء وقفا شديدا وسدا منيعا فقصر كل ما يدعيه القوم من كل الفئات ومن كل الملل والنحل رحم الله تعالى رحمة واسعة. وقد أغرى البخاري في صحيحه نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دعية إلى عظيم بصرة في فدفعه إلى العراق وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين ها من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء التي ينبغي أن تنتقد من جهة المتن والسند معا قبل اعتمادها تاريخيا فضلا عن الاستدلال بها في مجال التشريع. أدنا أصل مهم ده اللي ماشيين عليه. يقول الأول ثبت العرش ثم الحمد لله رب العالمين. هذه ونفسه كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. انتبه لللفظ، قال إيه؟ ما قالش بدعوة، لأن لفظ أعم وأشمل، الدعاية مو الدعوة، دعوة وزيادة، صح؟ أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أو الأريسيين. اللفظة دي تجد المصنف تحت هم الأريسيون اعتمد فقط كلمة الايه؟ الفلاحون. لكن اذا حبيت الحج هذه برجوع لمنها شرح مسلم النووي، فلو فيها كلام من جهة الحديث واللغة، من جهة الحديث واللغة. وهو من وجهين خلاصة الكلام: الأول الأكاريون، الناس اللي هم ايه اللي هو سمال اللي هو الأكاريون أو الحراثون أو الحراثون، ودي اللي جنح إلى النووي وابن حجر. الثاني أنه جمع أريسي، وهم أتباع فرقة من النصارى وقفوا في وجه مبدأ الثالوث، وكانوا يؤمنون بالتوحيد، مما جعلهم في صراع مع فكرة تأليه المسيح إلى آخر الكلام. وهو ما اختاره الطحاوي في مشكله وابن حزم وغيرهما. تمام. فاكتفاء المصنف بهذا السياق قد يوهم التوحيد التوجيه له، وهذا على ما سبق. ارجع بقى لشرح مسلم هتجد فيه اكثر من هذا. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد استشكل الحفاظ المتأخرون ورود هذه الآية التي قيل إنها نزلت بمناسبة قدوم وفد نجران إلى المدينة في العام التاسع، وده طبعا كما عند ابن إسحاق بدون إيه؟ بدون إسناد. وعذر طبعا للفتح تجد فيه ملذ وطاب في نفس الخطاب الذي أرسل في آخر العام السادس الهجري. وقد ذكروا بعض الحلول التوفيقية للتخلص من هذا التعارض، فقالوا إنه يجوز أن تكون الآية المذكورة قد أنزلت مرتين ثم استبعدوا ذلك. وقال البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية، فوافق لفظه لفظها لما نزلت. وقيل بل نزلت سابقا في أوائل الهجرة، وقيل نزلت في اليهود. طبعا كم قول كده؟ أربعة. طبعا الحافظ ابن حجر فتح الباري في الجزء الاول صفحة 38 فما بعد أدرت في هذا الكلام رحم الله الجميع. طيب هذا السؤال: هل العمل بالنص يتوقف الى معرفة سبب نزوله؟ صح؟ هل ده يمكن سؤال طرحه ابن العربي مش المعرف الملك الإمام. كان جميل في طرح هذا أنه لا يتوقع الاعتماد أو الاحتجاج أو القول بالنص إلى سبب الإيه؟ النزول. قد يكون سبب النزول ما هو إلا سبب توضيحي لمحل الورود، على القاعدة المشهورة العبرة بإيه؟ عبر النص لا بخصوص السبب. ما دام ذكر هذا، إذا توفر السبب المذكور بقاعدة إقامة المقتضي وانتفاء المانع فهو الغاية، وإن لم يكن فالاعتبار بمآله وفقه وحكمه بعيدا عن الإيه؟ عن السبب. دي مقررات أصولية لا يختلف اثنين من طلاب العلم. واضح كده؟ يبقى لو قلنا هل العمل بالنص يتوقف على معرفة سبب النزول، المقصود من النص هو معرفة حكم ما ورد فيه، أو معرفة رسالة النص هي إيه؟ صح؟ تعال نقرأ الآية: يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه هي؟ الله واحد، صح؟ ما عندهم الله واحد. هنا بقى المهمة جدا في الاجتماع العقائد، اجتماع إيه؟ وده يعني كان من أوجه الانتقادات حول مسألة الحزبية المعاصرة، ولما كتبت مقال عن الحزبية ونبذ الحزبيات ومثل هذه الأشياء كان ما عجبهمش طبعا، وتعرضت لكثير من السباب إلى هذا الشيء. بالأمس كان يقول للحزبية، وبعدين لما جاء الهوى يبقى بقى في حزبية وحزبية إسلامية، وقعد يظهرته البعض ويطبلوا البعض، وأنا أقسمت يمين بالله ثقة بربي أنهم لن يجتمعوا، ده يقيني، وفعلا ما اجتمعوش. وحصل قدامي أمل أن يا شيخ نجتمع، شيخ رحمه الله شيخ زكريا، كلمة واحدة قال على طريقة من؟ سحب إيده، ده المعتقد. وبهذا تقتل الدعاوى كل منا على ثغر. كلمة حق أرادوا بها باطلة، هو ثغر واحد مفيش غيره. إن كان من ثغور فالأصل خارج منين؟ من الأصل، الولاء له والبراء له، ليس الرئيس حزب ولا فرقة إلى آخر. وأنا أعبر بالفرقة ليه؟ لأنها شردت بمعتقد لا أصل له في دين محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هذه هم أصحاب معتقد مخالف لأصول هذا الدين، بل لأصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة. سمعت ورأيت بعيني وبأذني لعن أحمد بن حنبل في أصوله، وتبعه البربهاني على الشهرة. أحمد يا أخي، وقالوا في حق الله مش طيبة، إيه أحمد يعني أصول أحمد؟ وذاك أنا اعتنيت في البداية بشرح أصول أحمد في أكثر من ثلاث مواطن، في مكان يمة أبو كبير، ومكان ده في العلية وفي البلاشون مع الشيخين الكريمين الشيخ محمد عبد العزيز الشيخ أحمد سليمان، بهذا الأصل إظهارا بأن أصول أحمد لم تأتي من نتاج أحمد، بل أصل أدي. قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، بس مع التعليق ورسالة من أيديكم. يبقى دي مش أصول أحمد، أصول أحمد تصنيفا، لكن النص أصل منين؟ الأصل أصل منين؟ لكن لما اصطدم هذا مع فكره المرذول حتى أحمد طعنوا فيه وطعنوا في غيره، وده إن دل يدل على خبث القوم وأنهم ليسوا على صغر كما صغر أهل السنة، إنما الصغور التي هم ألفوها وصنفوها من عند أنفسهم وغرروا بأتباعهم هذه الأصول. كما قال لي في يوم أن ذهبت إلى زقازيق في تلك ووضعت الكتب التي أو المصنفات منهم من أجناسي ومن تربيتهم. قال لي يا شيخ فين المصنفات دي؟ وتب سألوني أن اسألوا أتباعكم ايه دي مني والكلام كلامه مو كلامي أنا مذبوب عندهم، لكن هذا الكلام هو وديت كل واحد دي المتربي منذ البداية على هذه الأفكار المرجولة بقى يشد شعره، والآخر لأنه عامل معاهدة وعامل ولاء وبرال واللي هيخش النار تمام، واللي بقى ربنا شرح صدره خلى. هذه يعني إشارات طبعا مؤلمة من تلك الأيام التي خلت ونعانيها. ولا شك أن حل الإشكال يتوقف على معرفة سبب النزول، يبقى لو قرأت الآية تجد صدق الكلام في هذا الأمر، ده الأصل. ولم تثبت رواية صحيحة مسندة في أنها نزلت وفد نجران، ولكن قال بذلك ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير مرسلا، وهو ثقة، وفي إسناد الطبري إلى ابن إسحاق محمد بن حميد الرازي ضعيف. إذن لم تثبت مع الإرسال. توثيق للرجل شيء والإسناد الموصل إليه شيء آخر، دخلت في المسجد السبت وقال بذلك السدي اللي هو المشهور فين؟ في التفسير، وفي إسناد الطبري إليه أضباطه وهو صدوق كثير الخطأ لأضباطه بنص، هو كثير الخطأ يغلب. وكذلك قال بي علو بن زيد بن جدعان، طبعا ده متفق على ضعفه وهو ضعيف. فهذه ثلاث روايات مرسلة وفي أسانيدها جميعا ضعف. وقد ورد في تفسير الطبري ما يعارضها بإسناد حسن إلى قتادة مرسلا، يبقى الإسناد إلى القائل ولكن في النهاية هو إيه؟ مرسل. وبإسناد فيه ضعف إلى ابن جريج كذلك مرسلا، وبإسناد فيه ضعف إلى الربيع بن قتيبة مرسلا. فهذه ثلاث روايات مرسلة أيضا، مرسلة أيضا تقول بأن الآية قل أهل الكتاب إلى آخر نزلت في يهود المدينة تدعوهم إلى الكلمة السواء، ومعنى ذلك أنها نزلت قبل إجلائهم، وكأن آخر إجلائهم في سنة الخامسة بعد الخندق. ويعدد القول بأن نزول الآية قبل إرسال الكتاب هرقل، ولعل في إراد البخاري لنص الخطاب في صحيحه ما يشير إلى ترجيحه للروايات القائلة بتقدم نزول الآية المذكورة، وإلا ما كان يثبت نص الكتاب في صحيحه. يبقى نستعمل القرينة في إثبات وترجيح الإيه؟ وترجيح الكلام الإيه؟ ما احنا قلنا بقى في السابق هو ينفرق بين الحدث وبين مش يفرق معاه بالكلام ده بقى، يعني هو كل ده كلام يعني مش طب معايا شيء. المهم الحدث حصل وانتهى الموضوع ونص الايه موجود. تعالوا سبب النزول بقى مش اثر معاه في ايه، خليه سبب صح. ايه المراد في النهاية؟ هقلص الايه ولا افردها؟ بس افردها ببناء حكمه المقصود منه. فما دامت الآية قد وردت في نص كتاب صحيح كتب في العام السادس فإن ذلك، ركز بقى كلام ده خلط الكلام، بقول فما دامت الآية وردت فين؟ يعني عند مين؟ عند البخاري. خلاص في نص كتاب صحيح كتب في العام السادس فإن ذلك من أقوى الأدلة على تقدم نزولها قبل قدوم وفد نجران، وينبغي أن يكون نص الكتاب مرجحا لتاريخ نزولها تمام، كقرينة زي ما سبق رجل وتبناه. لتاريخ نزولها لا أن تكون سببا في استشكال نص الكتاب. مش الوضع مش هو اللي يعمل الإشكال. خلاص يبقى هتقعلني قرينة في الترجيح حد ما محل وروده عند مين؟ عند البخاري. وكده كده الحدث النص ورد والكتاب نص ورد. امتى بقى؟ قبل او بعد؟ مش يعنيني كتير. صح؟ طيب. وقد اشار البخاري الى ارسال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى دون ان يذكر نص الكتاب، لكنه بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل كتابه مع عبد الله بن حذافة السامي وامره ان يدفعه العظيم البحرين المنذر ابن ساوى العبدي، وان المنذر دفعه الى كسرى الذي مزقه بعد ان قرأه النص بقى عزوتك الى كتاب المغازي باب الكتاب الى كسرى هترجع فيه الذي مزقه بعد ان قرأه. وقد دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمزقهم الله كل ممزق. وقد مزق الله ملك كسرى فقتله ابنه واستولى على عرشه وتمزقت الامبراطورية الفارسية ثم زالت من الوجود. واما نص الكتاب الى كسرى فلم يثبت من طريق صحيحة، وانما اورده الطبري وغيره باسانيد ضعيف لا تؤثر معه. ليه؟ ها؟ نص مسلم. ارسل النبي كتب النبي الى كل جبار، كتب الى كل جبار. خلاص لو اعتبرنا دول بدون احداث القلاقل بين الباحثين او الناظرين وتضييع الوقت في الترجيحات الموضوع ما يحتاج كل ده اصلا. يبقى الكتاب حصل وراح، راح لمين وامتى؟ من راح وامتى راح ليه يعني؟ المهم ان الرساله ايه؟ وصلت وخلاص. نعم. وقد ثبت اهو، وقد ثبت في صحيح مسلم ارسال كتاب النبي الى النجاشي، وبين الامام مسلم انه ليس بالنجاشي الذي اسلم، وان كان طبع الوصف كما ذكر بعض اخواننا الفرعون يعني كذا، العزيز يعني كذا، الاصطلاحيات اللي هي الشخصيه شيء او جنس الكلمه شيء اخر. تمام. ولم يثبت نص الكتاب فقد اورده ابن اسحاق بدون اسناد، وما دام بدون اسناد لا يعرض عليه. تمام. ولا يحاكى على انه من الاصول المعتمده. اذا كان من باب الحكايات ومثل هذه الاشياء يبقى القارئ ينبه على انه ده ليس له عامله معامله البخاري ومسلم. تمام. ما تعلقش بيه. امتى اتعلق؟ لما يثبت الايه؟ النص، لا سيما اذا خرجت منه الاحكام. واما نصوص الكتاب واما نصوص الكتب التي وجهت المقوقس حق مصر وهي كتابان، وكذلك ردود المقوقس وهي كتابان ايضا، فلم تثبت من طريق صحيحة. طب احنا قلنا اذا لم يثبت نص الكتاب فقد ثبت ارسال الكتاب ومقصوده الافادة بالدعوة الى الاسلام وتوحيد الله جل وعلا. وكذلك لم تثبت نصوص الكتب الى الحارث بن ابي شمر الغساني حاكم دمشق، وهودة بن علي الحنفية حاكم اليمامة، وجيفر وعباد ابن الجلندي حاكم عمان، والمنذر ابن ساوى في البحرين من ناحية الحديثية. خلاص على القاعدة اللي احنا قلناها بقى الموضوع مش هيأثر معنا. قال ولا يعني ذلك نفس دي اللي احنا متفقين عليه، لكن الرجل سرد الموضوع بقال لي كان بيقول لي لا تعتبر، اهم حاجة عندي ايه؟ ان الصورة وصلت باي طريق لا يعنيني، الى من لا يعنيني. خلاص يبقى رحم الله مسلم برواية انس كتب النبي الى كل جبار. خلاص انتهى الموضوع عندي وده المطلوب. اتبعت قل لا تعنيني ولا تشكل علي. تمام. قال ولا يعني ذلك نفي ارسال الكتب الى هؤلاء الملوك والحكام، كما انه لا يعني الطعن التاريخي بالنصوص إذ يمكن أن تكون صحيحة من حيث الشك والإيه ويمكن وبرضه بقول لا يعني، لكن عند إرادي لها بقول لا نتعلق بها على أنها من ثوابت المنقول. وضح كده الصورة؟ طيب. ولكنها لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها في السياسة الشرعية، وده أهم شيء. فضح كده الصورة؟ هنا بقى خطورة الدراسة أو النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما عفوا إذا كان هذا الكلام يقرق بعض الشيء أخونا محمد عبد الحافظ ببعض هذه التدخلات في اللي مش بيقرقه تضررا، يعني بعض الأشياء محتاج إيه إنه هو عارف، لكن في أشياء عندي كتير في رواسب عندي مش كله شو على إيه الحق، لكن أنا بأحمد ربي إن أنا اختلجت كثيرا مع الفرق المرذولة دي. كل شيء احتاج في السيرة، في السيرة النبوية، السيرة النبوية خلاني زيت على السيرة النبوية، مش مصدريته في السيرة النبوية مش على السيرة. يا أخي افهم، أنا عشان أنت الآن بتثبت أشياء معينة في عقيدة في استخراج أحكام بنيت على آرائكم الفاشلة، هل هذا ثبت؟ يوم اللي هو ده مش كتاب؟ قلنا ده اضرب القلم ده ولا اعمل في ايه؟ مفيش بينه حوار، هو لا يستطيع. انا طردته من بيته قلت له اتفضل روح، تعبت ومن هنا قطعت بيه الصله. هو راح فين قال يخفى ما ادري. مفيش بينه وبينه حوار لانه عنده اصول غير اللي عندي. انا اتشاور مع بعض اخواني الفضلاء اللي عندي وثوق ببناء الاصل عنده، يبقى الامر خلق لما قال له ده. يوم اللي هو ده مش كتاب اعمل له اخد كتاب اضربه في راسه. انا ماله ما الكتابه يا غلا عندي. يبقى حر نقح ثبت واضرب له امثله بالعقل. ايه اللي يقول لي ما قلت له انت شربت شاي؟ قوم روح وعليها وربي ما دخل بيتي وعلي يمشي قرب مني ما فيش سلام ولا كلام ولا كلام. قال ومن ثم يبقى نص كتاب النبي إليه هرقل هو الوحيد الذي يصح حديثية. يبقى نقول هرقل واللي راح لهرقل راح لغير خلاص صورة ما في مشكلة. ويمكن اعتباره نموذجا، كلامه بقى فاضح نموذجا تقارن به بقية لمحة جيدة منه على إيه رواية أنا كتب الى كلي وده واحد منه. قل له راح لده يبقى راح للتاني، ثبت ما ثبتش لا يعنيني. تمام. طيب تقارن ببقية الكتب لغرض النقد التاريخي. قال وان هذا الحكم يسري على معظم وثائق العهد النبوي الاخرى اذ لا مجال لتصحيحها من الناحية الحديثية، ولم تعنى الكتب السنة بتخريجها سوى كتاب الرقل في البخاري وكتاب عمير ذي مران في سنة أبي داود، رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيحا من ناحية تاريخية، يعني مش الصحة الصلاحية. يعني بيجي يقول لك ده مشهور أهل السير. مشهور إيه؟ أهل السير. خلاص بتاخد من هذا الجانب، لكن إذا اعترض نصا صحيحا أو اعترض آية أو حكما شرعيا بقت ما قلتش لا السيرة قالت وده قال. وده اللي وقع في طيته ابن القيم في بعض الأمور في زاد المعاد له أخذ ينافح، وطبعا جرأ من بعده أن ينتقد ابن القيم أنه تغرأ على بعض الروايات في صحيح مسلم. و يعني سبحان الله بسبب هذا التأصيل عندك الذي هو بناء أصل عندك، يعني ما قبلت كلام ابن القيم بحي حلم الأحوال وشغاب العظيم مع شاهد فقع من القاوة. وإحنا نقرأ في صحيح مسلم قلنا خالب بيوم غض الله خيرا، وغدنا عنده كتاب لي أو مصنف لأبو زرع الدمشقي، وجدنا فيه سندا صريحا لتأكيد كلام النووي في الرد على من طعن في رواية مسلم. تمام. وافتأت على مالك في الرواية التي تمسك بها وهي صحيح من طريق مسلم، وكانت نص قاطع مفحم لابن مين؟ لابن القيم. فابن القيم رحمه الله تعالى سخن مع اهل السير وجمهور اهل السير، واختلج على رواية ايه؟ على رواية مسلم. طبعا ده خطر من مثل ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن يعني اسأل الله ان يغفر له. وشيخه كذلك وقع في مثل هذه الاشياء. واذكر كلمة للشيخ ناصر رحمه الله تعالى يعني انصت في اعتذاره لابن تيمية رحمه الله تعالى لما تعالى على بعض، او هقول اللي تجاسر على بعض الروايات في الصحيح في كتاب منهاج السنة له، وترحم عليه الشيخ الأبير رحمه الله تعالى، قال رحم الله ابن تيمية، والذي جره إلى ذلك كثرة المناطحات، وقال كلمة مذمومة في القوم الذين ضيعوا وقت ابن تيمية وعلم ابن تيمية في الرد على القوم. فقل رحم الله ابن تيمية ورحم الله ابن القيم، لكن نقول لكل جواد ايه مش هفى فوات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما نجيش نصطاد الذلة بتاعت ابن القيم واجر انا وراؤول قال ابن القيم كأولاء اللي بقوله على كل لكل صغرة وكلنا بتعلق بها، يجي ياخدوا لقطة من ابن تيمية وراهم متعلقين بيها، ترجع لابن تيمية ما تريش الحقيقة، تلوى كذب على ابن تيمية. وانا حضرته تحضيرات، اللي هيقرأ لابن تيمية وياخد ابن تيمية لازم يقرأ الباب من اوله الى اخره. ابن تيمية بيصول وبيقول، لكن اخد جزء واقول ابن تيمية قال، هقول انت نصاب ولص على ابن تيمية. ابن تيمية اعمق من تلميذي ابن القيم، ابن القيم قد يكون مش حوصل بعض الشيء، اما ابن تيمية بيصول ويقول لسعة علمه في الردود. تمام؟ لا سيما في سؤالات الفتاوى، ده واضح جدا، سؤال في باب تجد السؤال خد منه صفحات، مع ان السؤال ايه؟ صغير، لكن دخل بقى في امور عجائب وغرائب رحم الله تعالى من حيث الاتساع في الاستقراء يعني. فدي اشاره جدا مهمه، ودي اللي سواها سوره ابن تيميه في الناحيه المعاصره عند جهلاء العقل وحمقى الحال والمقال. قال رغم ان الكثير ما يمكن ان يكون صحيحا من ناحية التاريخية، ولكن يبقى دون الاحتجاج به في موضوعات العقيدة والايه والشريعة، ده المهم عندي. يبقى في منها فقه ولا مفيش؟ مهمة جدا في العقيدة، كل شيء سنة رسول في العقيدة، في الاحكام، في المعاملات، في البيوع، في الاداب، اخلاق، كل شيء. يبقى بتركز في دي بقى. القوم طبعا ما عندهمش الاصول دي، السيرة هي، ويترك الموقع وياخدوا منها يلا احكام، ويطلع ويجري ويصول ويقول لك فسدت الرسول، هو كذاب، ما حصلش، لانه ما عندوش المبادئ بالكلام دي اصلا. طيب، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب الى الروم قيل له انهم لن يقرأوا كتابك اذا لم يكن مكتوما. طبيعة الرسل قديما رسالة جاء من فلان، يبقى ادي الختم بتاع ايه؟ بتاع فلان، هو الوحيد اللي يملك الخاتم ده. فاتخذ خاتما من فضة وايه ونقش محمد رسول الله، مما يدل على مرونة السياسة الإسلامية في الإفادة من الوسائل والرسوم المعاصرة. ركز اللياقة الفقهية هي بقى. تمام؟ ليه دي؟ ما تتحجرش. إيه الهدف من دي؟ لماذا دي؟ إيه مقصدها؟ مش كله بدعة 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 بدعة. كل بدعة في النار في النار. إيه يا عم برا؟ إيه ده يا عم؟ يبقى لازم انا انظر الامر، قال الامر الحدث الى يترتب عليه الى اخره، دي بايد مين ودي بقول مين الى اخره. لكن لا اتعجل، لا اتعجل، ومش عايز اتفرع في كثير من الامور حتى انا اخرج عن هذا الامر. في الإفادة من الوسائل والرسوم المعاصرة ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشريعة وروحها العامة. تتعارض مع إيه؟ مع أحكام الشريعة وروحها العامة. هي كلمة أولى ده الحوار بالشيخ أحمد إبراهيم في مسألة السبحة بدعة يا عم بالروح شو عم الحاج الله يهديك وقولوا بدعة ضلالة. ابن تيمية قال هنجيب كلام ابن تيمية مقطع آخر البحبوحة في ايه؟ في سورة ما يتعبد به إلا بالسبحة متى تكون ومتى لا تكون. ده اللي انت نقلته منه هنا وده ما تقول منه هنا. اذا انت لبست بالنقل عنه هنا هو قال هنا مش ده العلم؟ ايه المقصد؟ صح؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. 33 لو انت ما رقدتش هتوه في 33. العله تاتي منطوقه الله ينطقها والله قد ينطق السبحة ما تشنكش. ليه ما تجدي ليه بتعمل بدي اصلا انا قائم على كذا 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 على البرك بس خلع على قدر ليه الحاجة دي مش تساهل من صبري او من مصطفى او من محمد او من احمد. لا ابدا ده اسمه فقه فقه حال وفقه مقال مع التمسك بالاصل. فان هن ياتين ايه صح. يبقى هنا لا تتحجر والله اعلم نص ابن مسعود وحذيفه واشي عند ابن وضاح وغيره والله حافظه لكن عندي فقه حاله فقه مقال. وانت اما وقد دخلت عن ابن تيميه هذا نقع وهذا نقع عن ابن تيميه تودي فين؟ ده صرح وده عدل تاخد مين؟ اجمع بين الاثنين انت ده وانت ده وادي الكلمه فاصله ولا ابقى مايع ولا ابقى متحجر لدي ودي. اذا اقول في النهاية اللياقة الفقهية تمام وادي لا تكون الا طالب علم عنده شيء من طب ماشي اقفله شوية اقفله شوية قوم لما تحس ان انت اتحررت تقوم تفوق. ها حلو كده نعمل فتوى
اللي نايم له 8 9 ساعات بالليل مش عنده مشاكل اللي ما نامش لسه ده اللي هينام.
عشان ده انا قلت انا قلت ايه الان مو كلام خلي عندك ليه يا عمي والله احكم ثلاثة. يبقى ليه الاصل لا الاصل لا ليه يبقى هي دي. لكن عندي اذا بقول لك الاصل ومقال ما يترتب عليه دافق اللي يقال لصبري غير لاحمد غير مصطفى غير كذا مع ان الاصل ايه واحد عندي لكن مقاله ايه لما هتديك حكم. قلت دي ليه قلت دي لا وليه قلت دي اه يعني افق بقى افق المسألة. قال ويلاحظ ان الكتاب الموجه لهرقل يتسم بالمحافظة على الصبغة الاسلامية حيث يبدأ بالبسملة كما يتسم بالصراحة في الدعوة إلى الإيمان بالإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام لكنه بنفس الوقت يصطبغ بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام رائع. ما ده مش ده فقه السيرة فقه ايه السيرة جميل أحسن. يبقى إذا ده حقه وانا قلت حقي صح بس بطريقه تربويه ولا نظائر نواصل لكنه بنفس الوقت يصطبغ بالحكمه والموعظه الحسنه واحترام المخاطب اللي هو مين عظيم الروح. طيب لمكانته بين قومه، انتبه، وترغيبا له في الإسلام. أدعوك بدعاية الإسلام قولا وفعلا، واضح؟ طيب، وترغيبا له في الإسلام، ومع الترغيب بالأجر ذكر الترهيب من الإثم الذي يلحقه إذا حجب قومه عن الإسلام. برضو بإيه؟ يبقى هنا على قاعدة كما قال عطا الله: أنزلوا الناس منازلهم. مهمة جدا. هو عايز ان انت تديله، خلاص اديله، عندي في دينه ولا ما عنديش؟ اطلع عليه متعجرب بهذه الصورة؟ لا، او عندي شواهد كثيرة من هذا الامر. يبقى علم ليه؟ لا لا، ليه هو؟ لا انا عايز ما ابعد، لان هو جاهل متخلف عقليا، محتاج ينضرب بالجزم الى اخره، عفوا بالجزم دي، ما هو ده الفئة اللي انا وانت بنشيل تبعتها، صح ولا لا؟ لان هو جاهل. ادي بنشيل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والمين من ليس على ملاك اصلا، وعندك في القرآن فقولا له قولا لينا لعله، مش دي رسالة؟ هل يحفظنا القرآن؟ مش دي القرآن؟ هو ده كفر لما بقول المعظم وبجل رسالة الأرداء شيخ الحق رحمه الله أيام مؤتمر بكين، ما حدش منكم شافها، وخاطب الرئيس يومئذ الإمام مبارك رحمه الله وقال له 1 2 3 أمام العالمين، اداله حقه، ثم خاطبه بدين محمد 1 2 3، ما تمش المؤتمر وراح بشرطهم بالليل، مش دين محمد. وفي القرآن نص، وفي سيرة الرسول هذه، فهؤلاء الجهلاء، هي دي بقى، هي دي اللي بقول لكل واحد ثغرة، هي دي الحزبيات القاتلة المقتولة اللي بتوالي وبتباري على مخالفة دين الله، صح؟ هذه فمكان اللباقي ومكان لغير الله زال وسيزول. فجزاك الله خير.
لذلك مسألة اللي حطت الأشرط إليها الآن، مسألة المآل
مش جافة فق اللي بنقوله، مش بنزل السيرة،
يعني كلمة المعظم
يا سبحان الله،
كان ورائها المآل
طبعا، وكان إيه المآل؟ إلى اليوم، الى اليوم نريد ذرية من الشيخ رحمه الله، في الى اليوم اين هي الذرية؟ صح؟ هانا تربيته، وبعض اخوان الفضلاء رحمه الله وحفظ الله من بقى منهم نفس الذرية، ها نحن ذريته، لان فاهم دين صح، حفظ قرآن صح، قارئ سنة صح، هي دي. لأجزاك بقول أنا منهج ولست فكرا، أنا منهج. قل لي من أين لك؟ قل من أين لك؟ 1 2 4 5 10، قل له من أين لك؟ مش لا إما أنا لك، صح؟ هذه فالشيخ مصطفى ألم علينا بعض الأمور.
أنا سمعت
تكلم
الشيخ الحويني شخصيا زي ما احنا حاطين كده، قال لو كان الشيخ صفت حيا أهمل الله جل وعلا به كثير من الفتن القائمة الآن في مصر، لأن الله جعل له بين قلوب في قلوب أحبابه وأعدائه والساسة مهابة ورفقة.
اللهم لك الحمد.
نفس اللفظ.
ما أنت ما تخيلش أفتح أنا أهمل. والله قلتها لهم. وافتخرت في يوم المجالس اللي خد معانا الشيخ فاروق رحمه الله تعالى، وخدت هنا العلاقة بين الحاكم والمحكوم، قلت لهم يجي رسالة الشيخ راحت فين؟ ولا واحد منهم رد علي. لكن يا الفتن وكم ناديت قديما وقلت لابد من تدريس كتب المعتقد وأصول السنة. فأعجب من فتحش، لكن اللهم لك الحمد أن يسر لنا هذه المجال وأن ندرس هذه السيرة، صلى الله وسلم على صاحبها ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى قول هنا يبقى هذه فيها إعمال لقاعدة أنزلوا الناس منازلهم، وهذا من حسن الخطاب وتأليف القلوب وترقيقها. مش سبت الرسول وقصة موسى مع هارون. بارك الله فيه. نعم. ها. وخرج على كده المقولة المشهورة الدين المعاملة، مش حديث. المخازين اللي بنتكلم عنهم دول سمعتها منه اللي قعد يطبل ويشتم ويكفر يقول الحديث. هقول له ايه ده؟ لكن هي مقولة جميلة من مقاصد شريعة وليست ايه؟ وليست حديث. طيب قال المصنف رحمه الله تأديب الأعرابي. طبعا كده الجانب ده انتهى، اللي هو بيسموه بقى الغزوات التأديبية. الغزوات الايه؟ التأديبية، تصويت حسابات قديمة بقى بعد غزو بني النضير وغزوة الخيبر وبني قريظة وإيش اللي هم الغزو السابقة. يقول المصنف اللي هنا الأعراب، المعنى الأعراب نجد، تمام؟ لم تخل فترة الصلح من أحداث شغب قام بها الأعراب. أحداث إيه؟ يعني نزور بقى، ناس نزور، لكنها لم تكن خطيرة ولم تؤثر على تفريغ المسلمين للدعوة ونشر الإسلام من ذلك ما حدث فيه. واحد، غزوة ذات القرن، ودي طبعا كانت 6 هجرية، واللي بعدها 6 هجرية على اختلاف في الشهر بقى، كبعد الحدابية ولا جماد الاخر الى اخره. غزوة ذات القرن، وده اسم محلة، اسم ايه؟ ذات القرن دي اسم محلة، محلة النزول، او بيسموها غزوة الغابة. غزوة ايه؟ الغابة، تمام. ودي ناحية الشام، هو طبعا مصاب جبهة باقتضاب، وعلى ان فيها شجر كثير، وقد مناسبتها اللي ذكره المصنف هنا. وقد وقعت قبل غزوة خيبر ب3 ليال، وذلك حين اغار عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن الفزاري على نياق الرسول. عندك في الحاشية تحت ذكر طبعا البخاري ومسلم واما ابن اسحاق وكتاب السيرة الاخرون فيرون ان الغزوة كانت سنة ايه؟ 6 قبل الحديبية. وعزاك لفتح الباري اذا ضبط تجد فيه كلام طويل. وقال البيقي الذي لا نشك فيه ان غزوة ذي قرد كانت بعد الحديبية، تمام. وخيبر وحديث سلمة بن الأكوع مصرح بذلك، وعزاك إلى فتح الباري بالعزل المذكور كسابقه. وقد وقعت فيها صلاة الخوف، وإنما شرع بعد الخندق. ويذكر خليفة ابن خياط أن المغير هو عيينة ابن حص وليس ابن، تمام. هو المشهور بالفعل هو عيينة وليس عبد الرحمن ابنه، ده المشهور. ايا كان بقى مين الغار، الولد ولا ابوه، لا يعنينا. المهم الحدث وقع من 2 اب او ابن، المصيبة حصلت والعتاب والجزاء خدوه، سواء كان ابن او رب، لكن المشهور هو عيينة وليس ابن عيينة. وذلك حين اغار عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن الفزاري على نياق الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو جمع ايه؟ النوق او النياق اللي هو جمع ايه لناق. فاخذها وقتل راعيها فلحقه سلمة بن الاكوع بعد ان انظر المسلمين. فغرق الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد سلمة بن الاكوع قد خلص النياق منهم واضطرهم للهرب. وقد انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماء ذي قرد ورجع إلى المدينة باقتضاب الوضع يعني. فطبعا تفرعات أخرى لكن هذه ملخصة إيه؟ هذه الغزوة كما عنوان الرجل الغزوات التأديبية. قصة عقل وعرينة هو اعتبرها برضو إيه؟ غزوة حاجات كده على السريع تقديما. البعض ترجم لها بغزوة البعض ترجم لها بقصة كما عند البخاري وغيره. ايضا وقعت في السنة السادسة من في جماد الاخر. وبعد غزوة ذي قرد قدم رجال من قبيلتي عكل وعرينة الى المدينة معلنين اسلامهم، ثم طلبوا أن يسكنوا الريف لأنهم يستوخمون المدينة. يستوخم الشيء يعني وحده لا يوافق ولا لا يوافقه ولا يناسبه. يستوخمون لأنهم يستوخمون الايه المدينة. أنا عايز أقعد مع نفسي كده في منطقة خالية مع نفسي، مش عايز حد من تمام. يبقى كلمة بقى كانت بعد ذات قرد دل عليه ابن إسحاق، والاختلاف بقى نشأ من هنا، أو اللي ذكر البخاري أنها بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة من العام ذاته اللي هو 6 من الهجرة، وبرضو مش دي اللي هيضر معنا. وقعت في نفس الايه في نفس العام من جماد من ذي القعدة، هذا لا يعنينا. المهم الحدث وما يترتب عليه ومقصوده. ثم طلبوا أن يسكنوا الريف لأنهم يستوخمون المدينة، فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنياق وراع، فخرجوا إلى الحرة فارتدوا وقتلوا الراعي. يعني طلعوا إيه أنجال رأس الأصل، فكان منه رد الفعل وأخذوا النياق. فأرسل إليهم بعثا فجاءوه بهم حيث سمرت أعينهم وقطعت أيديهم وتركوا في الحرة حتى ماتوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلة بعدها. ودي طبعا مش هستصر في الفقه والأبحاث في هذه القضية. المهم ان خدوا ايه جزاؤهم، ولذا المصنف أوغس غلو تأديبه إيه الأعراب وخدوا اللي فيه الكفاية. المقصود في النهاية تقول لي فيه مسلة، لا نهى بعد ذلك عن إيه عن المسلة وعن الصبر إلى آخره. تمام. الصبر مش مصبر، الصبر اللي هو إيه أن أنت تصلبه وتقتل تمام، وترجع للفتح بالعزل تجد فيه فقه جيد في هذا الباب. ومن ذلك غزوة ذات الرقاع. اختلف كتاب السيرة في تاريخ هذه الغزوة. فجرح البخاري لأنها بعد خيبر، وذهب ابن إسحاق أنها بعد النضير وقبل الخندق سنة 4، ده على المشهور. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم 5. وأما أبو معشر فجزم أنها كانت بعد بني قريظة والخندق. يبقى دي البخاري جنح إلى أنها بعد خيبر، أدي قول. ابن إسحاق بعد النضير وقبل الخندق 4، أدي الثاني. عند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم 5، ده الثالث. أبو معشر ده الرابع، جزم أنها كانت بعد بني قريظة والخندق. والراجح ما ذهب إليه البخاري وأبو معشر، لأن أبا موسى الأشعري تعليله بقى، لأن القرينة الدالة على الترجيح ما تقولش كده وخلاص، وده الطريق المسلوك عندنا والحمد لله. يبقى التحقيق في المسألة تقول لحد مواقع لك إما بالنص أو بالقارئ الدالة على هذا، تمام؟ مرجع على أقوال وعديها، لا تمام. لأن أبا موسى الأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة، يبقى إعمال القرائن في التحقيق وتصويب الحكم، أدي شيء بناخده من الإيه؟ من السيرة. يبقى إعمال القرائن في التحقيق وتصويب الإيه؟ وتصويب الحكم. وده عمل الطلاب بقى، التسويح ده ما ينفعش، بشوف رجيته بكده يقول والله المسألة على أقواله مختلف فيها وروح معدي، طبعا ده عيبة كبيرة خالص في شأن المتكلم، ناهيك عن أن يكون شيخا أو طالبا متمكنا. وقد سميت بغزوة ذات الرقاع كما سميت بغزوة نجد، أدي واحد، غزوة بني محارب أدي اثنين، بني ثعلبة من غطفان أدي اثنين، ثلاثة أربعة، ومعنا ذات الايه؟ ذات الرقاع. يبقى أدي ذات الرقاع، غزوة نجد، غزوة بني محارب، بني ثعلبة، أربعة ايه؟ أسماء فيها. وقد اقترب المسلمون من جموع غطفان دون أن يقع قتال بينهم، ولكن أخاف بعضهم حتى صلى المسلمون صلاة الخوف بمكان يبعد من المدينة يومين يدعى نخلا، ثم عادوا إلى المدينة. وقد اختلف بسبب تسمية بغزوة ذات الرقاع، لكن أبا موسى الأشعري ذكر أنها سمات بذلك لأنهم لقوا في أرجلهم الخرق بعد أن تنقبت كفافهم، ها؟ بعد تنقبت كفافهم دفاعهم في مسألة المسح على الشراب الخفيف والسميك ومثل الشراطات، فالأصل وإلا لا يؤثر الخفيف من السميك، وده فيها كلام ذكرته في بدر التمام وفي رسالة في هذا الشيء للشيخ ناصر رحمه الله جميلة جدا، ينتصر للمسح على الجورب ولو اشترط كثافة الجورب من خفته. وكان لكل ستة بعير يتعاقبون على ركوبه. هنا بقى يعني غمست المسألة الفقهية في المسح على الجورب والتعليق على هذا الشيء، واللي هيرجع على بذل تماهيج المسألة موضحة، ولا يلتفت إلى قول بالاشتراك أن يكون سميكا، ناهيك عمن ينكر المسح على الشراب أصلا. هناك ذكرت لك المأثور من الصحابة وذلك تبعون بإحسان على إثر هذا الكلام. أنا كنت وضعت عندي في الحشة في المسح لو جبرة كان في كتاب الكرم بدر التمام، وده عليه عمل الصحابة من حيث الجملة، حيث الايه؟ الجملة. وقد حكى فيه الإجماع ابن حزم وابن قدامة، تمام؟ والاختلاف وقع في الصفيق والايه؟ والخفيف والمخرق وغير ذلك. وهل مداره بتاع العلة بقى، هل مداره على أنه رخصة مطلقا والمقصود منها التسهيل عشان تعرف إيمانات الحكم جه منين، يعني قلنا تصور المسألة هي وجه الاختلاف. الإجماع على مشروعيته، الاختلاف بقى في أن يكون صفيق أو خفيف أو مخرق أو غير هذا. وطبعا هنا مسألة غزو ذات الرقاع ومثل الأشياء المخرمة ومسحوا عليها الصحابة من أحد الأوجه. وهل المضار على انه رخصة، المسح ده رخصة مطلقا، وهيكون المقصود منه التسهيل على المكلف، ام ان الجورب كالخف يمكن المشي فيه، تمام، فيأخذ حكمه وإلا فلا. وكان شيخ رحمه الله الشيخ زكريا كان قال كلمة جميلة قوي، بيقول الخف جورب من قماش، والجورب خف من جلد، يعني العكس، الجورب جورب من ايه، الخف جورب من جلد، والجورب خف من، يعني عايز يقول مثل دي مثل ايه، كانت لطيفة منه رحمه الله. ففي هذا الحديث غير حجة للظاهري ابن حزم وبعض الحنابلة وبعض الحنفية، وبه قضى كان شيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. وفي قول لشيخ ابن باز سمعته للاثنين، مرة دي ومرة ايه ومرة دي، رحمه الله ورحم الله الجميع. وطبعا الشيخ ناصر كلام واضح في هذا الشيء، وانه لا يشترط فيه يكون خفيف او ثقيل في الابن، هو غارب غورب ما في اي مشكلة. واما وهو طبعا ده الاشبه جمعا بمقاصد الشريعة. واما الشافعية وجمهور الحنابلة والحنفية اشترطوا ان يكون صفيقا غير مخرق، وده قول تاني اخذت الاثنين من عن الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله. ده تصور سريع للمسألة. أما القول بالبطلان وإيشو كان، طبعا ده كله كلام غريب كما أردت عليك. قال وهذه الأحداث لم تحظى باهتمام كبير عند قدام المؤرخين، حيث طغت عليها أخبار ورسال الرسل لدعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام وفتح خيبر وفج المسلمين إلى مكة في عمر القضاء. وعلى أي حال فإن سقوط خيبر فتح المجال أمام المسلمين للسيطرة على المناطق الشمالية المتآكمة للشام، ويبدو أن غزوة ذات الرقاع التي اتجهت إلى غطفان وهي القوة الثانية اللي في المنطقة بعد يهود خيبر كانت ضمن خطتهم هذه، وقد أعقبتها غزوة مؤتة في هذا الاتجاه. ولكن اهتمام المسلمين بزيارة الكعبة وداء عمرة القضاء أخر إرسال جيش مؤتة قليلا كما سيأتي. وعندك هنا في العزو رقم واحد، هذا عندك فتح الباري برقم كذا صح، اكتب عندك البخاري 4128، ده الحديث من حديث أبو موسى الأشعري، وطبعا ده عند مسلم أيضا، لكن الطبعة اللي هو 1816، لكنه أما وقد عزل البخاري فانظر الحديث 4128. عمرة القضاء، قال عمرة القضاء، عمرة القضاء أو بتسمى عمرة الايه؟ القضية. ركز بقى من هذه، هذه مهمة كده، طب ولا فقه ومشاكل بالفقه، اسمها عمرة الايه؟ القضية. اللي اخذها على ظاهرها قال ان العمرة هنا مع الاصل اللي فاتت ما خدت صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عادها وعشان كده قضاه، كان غير صحيح كما يأتي المصنف هنا. لأجل ذلك مهم جدا التنبيه عنها عمرة الايه؟ القضية. اولى عمرة القضاء ما دار بين القول والمقاضاة، وليست القضاء يبقى بطلت الأولى، الأولى صحت بدليل هما نحروا ولبسوا وراحوا جم، تمام؟ يعني حتى اللي قال كده ما عندوش تذوق للإيه؟ للقضية. يبقى هنسمى عمرة القضية، ودي كانت في 7 من الهجرة. لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها، لا أنها قضاء عن العمرة التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنقول عمرة القضية لأن الله سلم قاضى قريشا عليها، لا أنها قضاء عن العمرة التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن فسدت، لم تكن إيه فسدت، بل كانت عمرة تامة. يبقى ده ليه صح، ده ملمع مهم جدا، ودام عليه جمهور أهل السير، وقاله ابن حجر رحمه الله تعالى، ودي التحقيق في المسألة وانتهى الأمر. قال: وفي ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاصدا العمرة، كما اتفق مع قريش في صلح الحديبية لتكن من العام اتخذ، حيث اشترطوا ألا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراص، ما بقاش فيه السيف ايه مسلول، يبقى انت ادخل بسلاحك كما تحب لكن هو ايه مغمود في القردة، يبقى كده في الهدنة بينه وبينه تمام. وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه على العهد اللي سبق، وألا يمنع من أصحاب أحدا إن أراد أن يقيم بها على الجور الذي حدث تمام. وتمعر له عمر ومن معه إلى أن بان له الأمر، فيعني غضب عمر في نفسه لما بانت له الحقيقة وفعل ما فعل من إرضاء لنفسه والله ولرسوله بالخطأ الذي ارتكبه. وقد ذكر موسى ابن عقبة نعم وقضاهم أن يقيم بمكة 3 أيام ثم يخرج عنها بالشروط السابقة حيث تنفذ. وقد ذكر موسى ابن عقبة أن المسلمين صاحبوا معهم أسلحتهم خشية من غدر إيه الأخذ بالأسباب، ما هم طبعا الأمان عندهم ما في، وكثير جدا إيه تختل الموازين بالضبط، وأنهم أبقوها خارج الإيه الحرب. وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان، فيهم الذين شهدوا الحديبية. ده يؤثر؟ لا يؤثر، هتجد بقى خلاص 1000 2000 1500 زاد أقل لا يعنيني تمام؟ طيب. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة كان عبد الله بن رواحة يمشي بين يديه صلى الله عليه وسلم وينشد. ليه عبد الله بن رواحة؟ لأنه كان من الشعراء ومن المفوهين بالشعر. قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني تنحوا وابتعدوا عن ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم، يعني نضربكم على تنزيله في اليوم دي، بالرجوع الى محل الاشعار هذه، خلوا بني الكفار عن سبيله نحن نضربكم على تنزيله. اليوم دي في بعضها في بعض المنقول من الشعر المحلة بدأ اليوم نحن تمام، ضربا يزيل الهام عن مكيله او عن مكيله. ضربا يزيل الهام اللي هي الايه الرأس عن مقيله او عن مكيله، ضبط بقى مقيله مكيله مكيله، السياقات والضبط تختلف عن مكيله اللي هي من القيلولة من الايه من القيلولة. ويذهل الخليل عن خليله، ويذهل الخليل عن خليله، المراد ان يبعد الصديق عن صديقي من شدة التعب وال في الشطر الأول خلوا بني الكفار عن سبيله نحن نضربكم على تنزيله قي أن نقابلكم على تنزيل القرآن حتى تسلموا وقيل تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم ودخول إيه ودخول مكة يعني الشعر فيه شيء من الإيه من الترهيب وإن إحنا جايين ما فيش هيبة إحنا جايين برضو مكانتنا معانا وإنت عديتهم هتاخدوا المقابل شوف فايدة الإيه فايدة الشعر في هذه الأمور يعني إحنا مش جايين كافين ولا حد نطلب منكم لا إحنا جينا وهندخل حسب المواثيق اللي سبقت فإن اعترضتمونا دخلناها فإن اتهز في الإيه في الخصم بالضبط قال وطاف المسلمون بالكعبة فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهروا القوة والجلد في طوافهم وطبعا جه من سفر منهكين ودخلوا يعملوا العمرة ومن أجل ذلك كان إيه إسقاط اللي هو مسألة الطباع تمام لأن قريشا أشاعت شبه أثر الإيه الإشاعة ومساوئها في إحباط الخصم لأن قريشا أشاعت أنهم ضعفاء قد وهنتهم حمى يثرب فأرملوا وسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى ليتظاهروا بقوة الإيه القوة البدنية وأنهم كما يتوهمون ليس كما يتوهمون أن نحن أقوياء وأننا فانتبه مثل هذه الإيه من مثل هذه التصورات وما قالها وهذه الأشياء ما أتت وما ذكرت إلا بالإيه بالعيون وبالإخباريين من خلال الخصم شو بيقولوا إيه ومن هنا كان اللي كانت التوجيهات والإرشادات ودي من الثقافة بالسياسة الشرعية وضحت والذي ينظر في الوثائق الحربية والأنظمة مثل هذه الأشياء يجد فيها كثيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام مثل هذه الأشياء أمام الخصم ومنهم بالعشرة ده رقم واحد وإن لم يكن لنشأ فيهم وإن لم يكن لا شك إن في رسل موجودة يجلسون هناك تبع محمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يجلس معهم مع محمد صلى الله عليه وسلم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بنبع القرابة وبنبع الإيه أو بدافع القرابة إلى آخره فأرملوا وسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من العداء يعني بالإيه العداء وكانت قريش قد تركت مكة إلى جبل قعي قعان تنظر إلى إليهم يطوفون ويتعجبون من قوتهم وقعي قعان يواجه ما بين الركنين من الكعبة يبقى ده في الحظ على مجاهدة الكفار والمنافقين بالكلام كما يجاهدون بالسهام صحيح؟ ذكر عندك في الحاشية الترمذي في رقم 6 عندك في العدل قال حديث حسن غريب وذكر فتح الباري هو عند النساء أيضا هتكتب بقى وعند النساء الترمذي والنساء من حديث أنس ابن مالك قال ولما انتهت الأيام الثلاثة جاء المشركون إلى علي رضي الله عنه. اضرب على رضي دي. ها رضي الله عنه دي طبعا المصنف جرى على ما جرى عليه المستشرقون علي رضي الله عنه. فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. الأجل الاتفاق السابق هما ليك ثلاثة أيام. فقالوا علي اخرج عنا انت كده خلص ثلاثة أيام اخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بإيه بالعهد والميثاق اللي تم. تمام هنا هنا في معاهدة او مفيش في اتفاق او مفيش في ميثاق او مفيش ايه زمنه حسب المصالح والمفاسد. تمام. وقد نزل في عمرة القضاء قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الاثنين دي ودي دي سنة ودي سنة لياقة بقية متى دي ومتى دي كما أشرت المجلس السابق لا تخافون. فعلم الاعتقاد هو بقى فعلم اقرأ بقى في الأمثال ما طابت لك ما طاب لك وما أحلى القرآن. قل صدق الله قوة عقيدة تزلزل. واقرأ في التوبة. تمام معتقدات. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا والله يعلم أنتم معتقد. فجعل من دون ذلك فتحا فتحا قريبا فتحا. ومن الأحكام التي اتضحت في هذه العمرة حكم من اعتمر فصد عن البيت. ركز بقى اهو مسألة الايه اللي هو الاحصار. فان منعني حادث هنا بقى الكلام اهو. فقال الجمهور يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. يجب عليه الهدي هي العمرة فيها هدي وجوبا والهدي ده قربة يستحب ولا يجب. اما وقد سحبته يبقى كان عليك ذبحة. بس هو ده المقصود هنا. تمام. وتحقيقه هل كانت عمر الجزية بقى هل كانت عمرة القضاء قضاء لعمرة الحديبية ادي الجزئية اللي انا بدأت بيها التي لم تتم ام شروعا في عمرة جديدة. ده سؤال طرح وخلاصه اللي انا قلته. طيب ومن الاحكام المتعلقة بالرضاعة قصة عمارة بنت حمزة ابن عبد المطلب حيث لحقت وهي طفلة بالرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة فاخذها علي رضي الله عنه ودفعها لفاطمة رضي الله عنها وهي ابنة عم أبيها ابنة عم أبيها. فاختصم فيها زيد بن حارثة لأخوته لحمزة بالإيه ركزي بالمعافاة وجعفر ابن أبي طالب لأن خالتها زوجة وعلي ابن أبي طالب. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ حلو. ايه علة الحكم؟ ها؟ والنص القرآن يبقى هنا في حرمة او لا؟ او في تحريم الجمع بين يبقى في حرمة او لا؟ بالضبط. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام لأن جعفر محرم لها إذ لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج. من ضمن الأمور أيضا تزوج، لو تكتبها والفرد. طب والفرد بقى لا انت طب والفرق برضو مش نهاية الحكم ايه؟ يعني نهاية الحكم ايه؟ ايه يعني نهاية الحكم ايه في النهاية؟ بس برضو من الاشياء اللي هي الظاهرة في الظاهرة في هذا الشيء، تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب، وقد أشار بها العباس على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها في منصرفه من عمرة القضاء بصرف بطريق مكة. بصرف بطريق ايه؟ مكة. أقولها ثاني، تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وعلى فكرة كانت عجوزا، كانت ايه؟ عجوزا، يعني مش واخدها بقى اللي هم الحمقى والجهلاء والمنافقون اللي بيدندنوا حبر شمعنا النبي اتجوز تسعة يعني، ولا أكثر ولا أقل، تمام؟ لكن ما تركوا بابا سلكوه للطعن في الدين إلا انقلب عليهم قرآن سنة أصحاب، تمام؟ فالله جل وعلا يحمي دينه بنا أو بغيرنا. وكانت عجوزا وكانت صوامة إيه؟ قوامة رضي الله عنها. يبقى تزوج كان عصر لما يمر بنت الحادثة الهالية أخت أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب، وقد أشار بها العباس على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها في منصرفه من عمر القضاء بسرف بطريق مكة. غزوة مؤتة، ده مش عايز أشار، عايز بقى طب نخلص دي الاول كده ونشوف ان شاء الله، مش مشكله حتى ما كانش بقى باذن الله على الرساله على المجموعه. غزوه مؤتة او بتسمى بسريه مؤتة، ودي كانت في جماد الاولى سنه 8 من الهجره، سنه 8 من الهجره. بدأ المصنف بقوله ينفرد الواقدي بذكر السبب المباشر لهذه الغزوة، وهو أن شرحبيل ابن عمرو الغساني قتل صبرا الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى بكتابه، وطبعا دي خيانة، المفروض الرسل لا تقتل، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل الجيش إلى مؤتة. والواقدي ضعيف لا يعتمد عليه خاصة إذا انفرد، معايا دي؟ طيب، يبقى هنا في الرسول المرسل بيمثل البلد، صح؟ لما بتبع اللي احنا بنسميها في الاوقات المعاصره اللي هو ايه؟ اللي هم السفاره او سفير البلد، تمام؟ طبعا لو حرمته وانه حد هي مسؤولة بتحس بيهم. طيب ماشي، جزاك الله خير. يبقى خارج دي على الواقع بقى اللي موجود في السفراء والقائم اللي بيسموه بقى الايه معاه جواز لحمه, يعني كانه ده خط ايه احمر, ما دام ذهب الى بلدي من البلدان البلد المرسل اليها الرسول هي مسؤوله عن حفظه. ده ثوابت في السياسه المعاصره, تمام. وهي وكانت الرسل لا تقتل, فيقابلها طبعا ده بيمثل البلد المتعاون او المهادن معها. اللي يهمنا هنا في تعليق المصنف رحمه الله او حفظ الله ان كان عقل حول واقدي ضعيف لا يعتمد عليه خاصه اذا انفرد بالخبر. هقول هو في هو ضعيف جدا لانه اصلا متروك, انفرد بمثل هذا الشيء يبقى لا نعمله, لكن اذا جاء مع غيره بمشي, والا اصلا كده كده انا مش هعتمد, انا اعتمد على غيره. اما وقد انفرد بمثل هذا الشيء فلا. وهذا لا يمنع هذا الاصل, هذا الاصل موجود تعارف عند الجاهليه. لا حج على الاطلاق, لا يتبنى كما يتبنى, يعني الصح صح يتبنى كما يتبنى رأيه, ولا يفتح عليه باب مش هيغلق. إذا كان له ما يؤيده ولو من طرق مراسيل وأوى إلى آخره جعل له أصل مرحبا. أما انفرد بمعنى الانفراد يبقى أنا مش في حاجة إليه. اللي هو إيه؟ يبقى انا مش ما لهاش عندي ما يبقى مش ضيع وقت معاها, ما احنا شغالين على النسخ ده, هضيع وقت معاها ليه بقى انا؟ صح؟ وده اللي احنا بنقوله. لكن ما تقالش ما غرنيش امام فيه, صح؟ وسبق الكلام اللي هم لانه دي هتخليك هل يستأنس بالمتروك على قاعده صدقك وهو ما دي فتحة باب لكده. ف نعم يبقى انا عندي اصل بأسير عليه, صح؟ المنقول اللي جابه دي ملهاش ما يؤيدها من حيث هذا النقل هذا الكلام والوضع والايه المناسبه وايش كان ما حصلش في اي اتجاه, واضح؟ يبقى مش هاخد منها حكم اصلا, لكن الاصل شيء. ولو الوضع له قرائن من مراسيل من الى اخره وان كانت ضعيفه بتمشي, يبقى همشي على ما في الباب وليس على الانفراد. والا هنا تختلف المعايير, معايير صبر غير محمد غير احمد غير انت معاه ازاي وفتح الباب, يبقى انا ليه اصل نغلق بالستار. حد بقى التسامحات والامور دي كلها بتختلف من شخص الايه من شخص الاخر بالضبط, لكن لابد ان تظهر الايه الاصل المعتمد الذي لا يخرم بحال. بعد ذلك بقى النظرة هذه بتختلف من شخص الى اخر. والحق ان البحث عن الاسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في اطراف الشام لا يؤثر على تفسير الاحداث كثيرا, يبقى المهم عندي ثبوت الحداث, لان تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في اخضاع القبائل العربية وتوسيع رقعة الدولة الاسلامية بصرف النظر عن الاسباب المباشرة. طبعا الاكثر انهم كانوا من اليهود, ده الاكثر, ومعهم طبعا الايه النصارى. يبقى هنقول هل السؤال بقى هل المقصود من الجهاد القتل والتشريد ام انتشار الدعوة؟ سؤال مهم جدا. هل المقصود من الجهاد القتل والتشريد أم انتشار دعوة الإسلام ودولته. الملحظ ذو من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم جاهدوا فينا، ما معنى أو هقول ما قال كلمة والذين جاهدوا فينا؟ كلمة جاهدوا فينا أوجهها على أي اتجاه؟ صح، كلها بضوابطها، صح بضوابطها بمصلحتها ومفاسدها. لو خدت النص على ظاهره او القصة على ظاهرها بدون النظر الى حالها ومآلها كان الشطر. لاجل ذلك الباب اللي بسميه باب مطاط، باب المصلحة والايه والمفسدة، لا يضبط ولا يتقن الا بأصول فقه متين وبأصول حديث متين، بالنظر إلى أصول التشريع ومآل التشريع، وإلا كان التخبط. وده الحاصل، الفرق بيني وبيننا جميعا وبين غيرنا من الأبقار اللي عايشة مع نفسها. تمام، أنا وأنت منهج، غيري ليس منهجا هو فكرا، وفرق شاسع بين المنهج وبين وبين ألفك. ضابطه القوة العلمية ومبناها التأصيل العلمي. لا أقول ثاني، طيب انت هتبني ده على ايه؟ لا من خلال قرآنك وسنتك، ده تبني على ايه؟ مش هدور على اللي انا قلته من المصلحة والايه والمفسدة. هل كلمة الجهاد هذا في اي وقت ترفع الراية؟ متى ترفع؟ وان عدمت صح؟ ولو تم النداء بيها ولابد من رفع من المعاتيه دول، ايه اللي يحصل؟ لا هو يروح هو يغفل عليه بيه. انا بتكلم على انت كرجل عندك اصول وعندك ضوابط الفساد الشرعيه، متى يتم؟ حلو، من يرفعه؟ بس ومتى يكون؟ ده اللي بقوله بقى. يبقى ضابط المصلحه وضابط المفسده مرجع الامر الامام الذي يقود من حيث القوه والضعف، واعدوا لهم. مش دي كان نداء الله يرحمه الشيخ ناصر الالباني لما قال هذا الكلام وتذمر المتذمرون من البلقان وايش الجزائر وايش هذه الابقار التي باتت قديما وطعنوا بالشيخ وسبوا الشيخ وقاموا بوسنا ولنسك وايش تواريخ، مش عايز افتحها معاكم مع هذه الابقار المرذوله التي خربت الشباب وضيعت الشباب بدعوه بدعوة الجهاد. نعم ايه الراجل ده وعامل مفاسد للصبح وغيمه، ولما جلس جاب بقى المندوب بقى اللي عامل لي الشماعة دي وعامل لي ديل ورا، وبقى بيتكلم الشيخ ناصر ويكلموا على الديكر على الساحة، وكل بيسمع في الميكروفون اللي هو الانسر ماشين وقتئذ، ويقولوا والشيخ رحم الله ما اخذ، لانه ده مجرد انها آلة بتتحرك بدون اصل فقه علمي. وشيخ متين من ناحية حديثية من اين لك؟ التاني عمال يجي ويروح ويقول لي يا بارك الله فيك لماذا تحت؟ اجبني اولا ثم يلف ويجيب لما قبله الضغط، مش قبل الشيخ ناصر ده، ده الشيخ ناصر اللي قبله الضغط. هو حافظ كلام كالشجر البلوط، ما عندوش قواعد ولا عنده أصول. ففرق شاسع بينه وبين يعني بيننا احنا كمجلس مثلا مبنى على أصول، وبين الآخرين ان يبدأ هو بيهيص مع اللي بيهيص. لكن مليك لو متأصل علمي بتقف ما بحنجرته، ما هو ما عندوش الأصول دي.
واحد
مش لاقي نور هاد انه ما عندوش أصول بيتكلم بيه. الأصل طبعا رغم أي أحد دي السيرة دي دلتا للسيرة دي لا ده ما احنا حلو انت قلت من خلال دراستهم للإيه؟ ما هو عشان ده جاهل مع حبيبي بارك الله بك ممتاز. أنا لما أنا جيت بالسيرة جبت معايا هنا كم مرجع ومنهم من أخوة محمد وجدنا، جبنا كم مرجع قلت لك عدت المرجع اهي اهي كلهم لا يساوي عندي فلسن كتاب تاريخ حتى أبوه بمعنى الكلمة. هم دول فدول حتى أبوه بيكتب يدوم وخلاص. فلما يجي يحتدم معاك فيه قضية من القضايا على أصول بيفشل. الرسائل التي اتخذت في هذه الجوانب وإشي بالمعتدلة وإشي لما جاءتني من بعض الطلاب الداخلين للدراسات في مثل هذه الشيء ماجستير وغيره، أنا قلت له أنت بتعتمد ده كلام ده كلامك أنت كباحث كله بيغش من بعضه ولا بترجح الكلام ده ولا بترد عليه؟ أنا ما أقدرش أرد عليه. قلت له إذا مش هعتبره مصدر، ما نقعدش نجامل بعض في كامل فارغ، نقعد نجامل بعض بقى الأستاذ له رسالة فيها وما المآثر المعتدلة. قلت له المعتدلة ليس لهم مآثر أصلا، بل هم أضروا أكثر مما أصلحوا. فين أين ما أصلحوا؟ يكفي أنهم جعلوا العقل حكم على الدين ويدخل أشياء كلها خرافات. فاللي بقول للشيخ محمد انه شو بيقول ايه من المستشرقين اغتر بهذا الكلام. هو قال الكلام جنن لما قال الكلام كده من ايام جنن فكره المتكلمين صح. اختلاطهم بعد كده بقى بالرومانيين وغيرهم وغيرهم وهذا جات منين صح. كلمه اعمال العقل وتحكيم العقل تحكيم جات منين؟ ما من هؤلاء صح، لانهم ما عندهمش القاعده البنائيه اللي هو يتكلم معاه فيها. ابن تيميه ربنا نجحه وثبته وقف قدام الناس دي كالسيف البطار غير وقع صح. اصبح ابن تيميه ولما الكلمه اللي قلتها الان ما بلاش بمعنى كده لا، القديم والحديث مش عاجب ابن تيميه لانه سيف بطار، بل اضطر اهل الاستشراق الى احترام ابن تيميه في صلادته وقوته العلميه. ما عنديش عفوه. اقرا ان استطعت ان تفهم كلام ابن تيميه بدل التعارض، بس مجرد تفهم كلامه خاتب القوم بطريقه عجيبه ثم افتخر بعطاء الله له بالكلام بالعقل قدام العقل، مع انه لا يقر الكلام بالايه؟ بالعقل. لكن المخازين اللي انت بتتكلم عنهم دول مقتنع بخام مستشرقين ده مولاد صح؟ وهنتكلم ونفتح بقى. هي فرنسا بتدي عقيده؟ بتديك عقيده مع الدكتوراه من فرنسا في العقيده الاسلاميه؟ فيعني حفظكم الله اما تدرس التاريخ من منظور ديني من منظور شرعي بتجد نفسك سعيد. تمام، هو ده الفرق بين انت تدرس باصول وبيدرس مجرد ناقل كاتب وخلاص. بتيجي تناقش معاك بيحصل له شيء من الذهول. بيرتعد عنك، غير بقى ان يفعل عليك انت ستك معك ايه، انا معايا الف دال وانت شغال ايه، شغل الفاشل بقى، ده شغل الفاشل طبعا، ده كلام غير مضبط. على كل قال فكان لابد من اخضاع الدويلات العربية النصرانية الموالية للروم، وبالتالي سبق الروم في التحرر في المنطقة قبل قيامهم بعمل ضد الدولة الإسلامية الفتية. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد عودته من عمرة القضاء بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول والثاني، يبقى دي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع شهور وإيه ونصف تقريبا. وفي جماد الأولى بعث جيشا قوامه 3000 مقاتل إلى الشام، وعين زيد بن حارثة أميرا عليهم. شو بقى تسلسل القيادة والمسؤولية باعتبار إيه بقى، باعتبار إيه بقى الحال والمآل، ماذا لو، صح، ماذا لو انت داخل في مهمة غاب المعين يبقى بيخلفه، غاب الخالف يبقى من يخلفه، غاب الخالف من يخلفه، التسلسل في المهمة، تمام، القيادية، تمام. عين زيد بن حارثة أميرا عليهم، يبقى لابد من قائد لأي مجموعة عمل أو مهمة يستقيم بها الايه، يستقيم بها العمل، تمام. وعين زيد بن حارثة أميرا عليه، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن أبي رواحة، مما يدل على جواز تعليق الإمارة بشرط. الشرط السيادة، دي ضمير الإمام اللي مثلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشعرة، دي خدت مستنبطة من فعل النبي مع أبي بكر في القيادة، تلحظ، وأجمع على الصحابة بالنص والبفح والخطاب، صح، بالدلائل 1 2 3 4 5 بفح والايه. طيب لما جه عمر رضي الله عنه اخذ منين؟ لا مش كان، مش كان في ابطانة اللي هم اهل الحلي والعقل، خد منين؟ من دي. يبقى اختاروا اجتمع على واحد، مين انفعنا، لان مصلحة مرغوبة من كل متفق عليه، يبقى ناخد ده، ان كان ده يبقى ده، ما كده يبقى ده المصلحة، ما دي سلسلة شرعية، تمام. طيب هنا يبقى تعيين الامام مقدم على غيره لانه اعرف بالمصلحة من غيره، شاف وعاشر البطانة اللي معاه مين يخلفني، ويمشي على الخطى فلان، فلان ده قوي عنده إرادة وعنده حكمة، كل واحد لازم عنده موطن ضعف وقوة، مع رفق وليد، مع شدة وصلابة، مع الاثنين، انت دي وانت دي، لازم كل رؤية في البطانة، اختار ده او اختار ده او اختار ده، مش رؤية بتختلف من شخص الاخر. هذه قال يبقى مما يدل على جواز تعليق الإمارة بإيه؟ بشرط، وتولية عدة أمراء بالترتيب، هذا يجوز لما يراه لاحتمال وجود مخاطر، صح؟ هذه، وهذه المرة الأولى التي اتخذ فيها مثل هذه الاحتياط، وربما كان متوقعا أن تحف الأخطار وهذه الحملة لوجهتها البعيدة، ولعدم وقوع احتكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ دولة قوية كالإمبراطورية البيزنطية التي كانت قبائل الشام وأطرافها موالية لها سياسيا. لا هو ايه المقصود بالامارة هنا؟ الامارة امارة الجيش، امارة السرية، امارة يعني قائد يرجع اليه، صح؟ قائد يرجع اليه، ده المقصود. شاف ده الاول ليه قدم ده؟ لحكمة رآها او رؤية رآها. ما هيجي بعد كده بقى ان دي كانت ايه، انه كان عنده احاسيس ان ده هيموت ثم ده هيموت، جاي يدل على نبوة الرسول. قل لأنه أوحى إليه الرسول. تيجي بعد كده، طيب أنا وأنت لم يوحى إلي، ولكن من خلال بصمتي والنظر في من حولي لابد أن يكون في تفرقة بين زيد وعمر إلى آخره، صح؟ من خلال رؤية القائد أو رئيس مجلس إدارة في شيء ما أو إلى آخره. الضبط فيها ايه؟ لا الضبط فيها ايه؟ حبيبي لا، انا بقول لك من حيث توجيه الامر الضابط في دي ايه؟ المصلحة التي يراها ولي الامر عند انعدامه. هي بتكلم هنا ايه؟ مش إمارة عامة، دي هنا مش إمارة عامة، هو بيتكلم هنا الآن على وضع خاص في سرية خرجة. روحوا أنتم مع سلامة الله، صح؟ واضح؟ يبقى قد يموت ده، قد انت رايح في حرب ومواجهة، إن كان ده يبقى ده، إن كان ده يبقى ده، إن ما ده يبقى ده، ما ده يبقى ده، واللي هو أوحي إليه فيه لانه بدليل اللي جاي بعد فضرفت عيناه لما جاءوا الخبر. هذه ليست ولاية عامة من هذا الجانب، ولاية عامة تخضع لأهل الحل والعقد في الاختيار.
لو حضرتك مثلا قلت فلان هيصلي في القيام، فلو طول يصلي ده مكانه، حطيت شرط
اطلت من صلاة غيره يستبدل بغيره، حيث ان حصل له عارض لا قدر الله،
اعتقد
ان الشرط ماسك
يعني
هو مقصد
شرط وفاء او غير وفاء،
وان حصل له عارض بس وهكذا بالضبط وهكذا.
لرؤية حضرتك للرؤية بمن مثلا، لمن سيقوم بأداء الدرس، بمن سيقوم بأداء الخطبة، لمن هو في الظروف دي ينفع هو اللي يتكلم، ده ما ينفعش يتكلم،
لا سيما مع من تمرس القيادة. بتيجي من هنا الرؤية.
النبي صلى الله عليه وسلم أولا بما الفتح
موجود وفاق للمرأة الرجل بشكل لقاء، ده اللي قلناه. ماشي.
النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة أو المعروفين من باب التعليم لهم
ان
هذا
الجيش شرعا
اذا كانت
هذه الامور او هذه
المقابر فتحوه.
اذا بالشرط ايه بقى؟
عايز تعمل الامام بقى وصل
بشرط ايه برضو؟ المصلحه جلبا والمفسده ضرءا حسب القوه القائمه.
رؤيه
الامام بتختلف. نعم، يبقى تفرقه. اذا تفريط ولايه لا بعيده دي. يبقى الاستنباط في محل الورود. الاستنباط في محل ايه؟ في محل الورود. بخصوص وفيك هذا المحل قال ايه؟ هو قال المحاولة يا عم انا قرأت محاور وقرأت محاور. طب الكلام ده قرأت محاور في فتح اصلا اللي جابه ده، وفي احكام اخرى. لذلك عملت عندي تحقيق انظر لزاما ذا جملة من الاحكام المهمة عشان بطعه عندي خطيبة عند انظر لزاما ففي جملة بالعزو السبع على 513 وطلق انظر لزاما ففي جملة من الاحكام المهمة ما قالش ولا عم ما بقى. إذن بقى فيها توريد صح، بقى فيها توريد. التوريد ده تخش في الأهواء رغبة في دنيا مش رغبة في مصلحة قائمة إلى آخر.
لم يسألون
طيب ماشي نقفنا على أساس وتقول انت هناك يبقى هنقول بقى ان نقف هنا
بلغ الأجي التهنيك.
هو بس كان اليوم كام؟
28
28 11 14